بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه قد جعل الله سبحانه وتعالى الطريق الموصل إليه طريقا واحدا، كما أنه سبحانه وتعالى واحد فالطريق الموصل إليه واحد، هو دين الإسلام الذي لا يرضى الله من أحد دينا سواه. وهو سبحانه وتعالى له الحمد، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالظلمات كثيرة والنور واحد، مصدره واحد، والطريق الموصل إليه واحد، لا يجوز لأحد أن يسلك سبيلا سواه، وهو ما جاءت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفرض على جميع الخلق متابعته، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالله سبحانه وتعالى جعل الطريق الموصل إلى جنته هو الصراط المستقيم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس مولعون بأنواع التعدد المختلفة، وفي زماننا كثر الكلام عن الموقف من الآخر، لا يريدون أن يقولوا مؤمن وكافر، بر وفاجر، وإنما يقولون نحن والآخرون، لفظ مجمل لا يريدون أن يحددوا به معالم الحق من الباطل، لا يريدون أن يجزموا لأهل ملة أو دين أو مذهب أو طريقة بأنها هي الحق وأن ما سواها هو الباطل، بل يريدون أن تتعدد الطرق، وكل على طريقته لابد أن يحترم الآخرين بزعمهم، ولا بد وأن يعترف لهم بأنهم على حق كذلك. فعندهم أن كل من أقر بوجود الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن. هذه قضية من أخطر القضايا التي تنتشر في زماننا، الموقف من الملل الأخرى. والله سبحانه وتعالى قد بين هذه المسألة أحسن بيان في كتابه العزيز مرات ومرات، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وألزم الناس جميعا بمتابعته، فقال سبحانه وتعالى في خاتمة الوصايا العشر: وأن هذا صراطي مستقيما. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا يعني، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذلفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرهم يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وهذا يوضح مدار الطاعة والمقصود منها، لماذا أوجب الله الطاعة لمن تولى أمر المسلمين وإن كان عبدا حبشيا ليس في حقيقة الأمر أهلا لأن يتولى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، والحرية من شروط الإمامة بإجماع العلماء، لكن إن تغلب ذلك العبد الحبشي وكان يقود الناس بكتاب الله فمصلحة اجتماع المسلمين على من يقودهم بكتاب الله وينفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى أعظم من مصلحة وجود الحر القرشي الذي يتولى الإمامة. فهذه الوصية لا بد أن يفهم حقيقة معناها، وإلا فالسمع والطاعة المجردة عمن يقود بكتاب الله، السمع والطاعة لمن يقود بغير كتاب الله سبحانه وتعالى، تخالف معلومة من الأدلة القطعية من الكتاب والسنة بلزوم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ولا شك أن إلزام الناس بطاعة مجملة لمن يقودهم بغير كتاب الله سبحانه وتعالى يترتب على ذلك اختلاف الآراء والأهواء، ثم اتباع هذه الآراء المختلفة وزوال المعروف وانتشار المنكر. وهذا هو الذي حصل منذ أزمنة بعيدة في عالم المسلمين ودولهم وبلادهم، فأدى ذلك إلى تسلط الأعداء عليهم بعد افتراق كلمتهم، فإن كلا يريد شيئا ويأمر الناس به دون أن يكون هناك مرجعية للكتاب والسنة، يترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أهمية الاجتماع على من يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فأخبر عليه الصلاة والسلام بوجود الافتراق والاختلاف في هذه الأمة بعد وفاته بقليل عليه الصلاة والسلام، أن من طال عمره منهم فسار الاختلاف الكثير، كما بين بداية هذا الاختلاف صلى الله عليه وآله وسلم والتفرق، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخبر عليه الصلاة والسلام بوجود الفتن التي افترق فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدح من جمع كلمة المسلمين، فقال عن ابنه الحسن ابن فاطمة رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكانت هذه بدايات الافتراق مع اتفاق الكلمة في الدين والملة والمنهج، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم بمختلفين في عقيدة أو عمل، وإنما كانوا مختلفين في كيفية إدارة أمور المسلمين بعد ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع من افتراق الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجمع الله المسلمين بالحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. ولو كان تولية معاوية شرا لما مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن على تنازله عن الخلافة لمعاوية، وإنما كان الاجتماع على منهج واحد خير من التفرق والتقاتل، وإن كان الحسن بلا شك أفضل من معاوية، وله من الفضائل والمنازل العالية والبشارة بالجنة ما ليس لمعاوية، وهو كان خامس الخلفاء الراشدين بعد أبيه علي رضي الله عنه، وكان معاوية أول ملوك المسلمين، ولا شك أن الملك أنقص في الإسلام من الخلافة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذا الملك نقص بالنسبة إلى الخلافة، ولكن حال الناس كان قد نقص، فلا يناسبهم ما كان يناسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، وما يقدرون على أن يقادوا بخلافة راشدة، فلذلك كان النقص مناسبا لنقصهم. وهكذا ولى الله سبحانه وتعالى عليهم من هو أنسب لهم، وإن كانت المصالح في إقامة الحقوق والحدود والجهاد واجتماع الكلمة مصالح عظيمة، ولذا كان هذا الاجتماع على خير فيه دخن خير من الافتراق الذي كان قد وقع، والتقاتل الذي قد حصل في الجمل وصفين، وقتل من الصحابة والتابعين آلاف كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب اختلاف الكلمة. ولكن ما وقع بعد هذا الزمن، بعد رأس الستين، بعد موت معاوية رضي الله تعالى عنه، وقع اختلاف أكبر وأشد، حين اختلفت الأمة، حين بدأت الاختلافات في أمر الاعتقاد. بل الحقيقة أن بداية ذلك كان في آخر الخلافة الراشدة بخروج الخوارج، عندما قتلوا علي رضي الله تعالى عنه مستحلين قتله بأنه قد كفر، وزعموا كفر معاوية وعمر بن العاص وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يوافقوهم على بدعتهم، وكفروا الناس بالذنوب والكبائر، وزعموا أن من رضي بالتحكيم الذي ارتضاه الصحابة رضي الله عنهم لفصل الخصومة بينهم فقد كفر، بتأويلهم الباطل لقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فزعموا أن تحكيم الحكمين هو كفر بالله عز وجل، وليس كذلك، فالحكم لله كلمة حق، أرادوا بها باطلا حين جعلوا أن تحكيم الحكمين لينظر في شرع الله ويفصل في الخصومة، جعلوا ذلك تحكيما لغير الله، وإنما يكون ذلك تحكيما لغير الله لو قالوا لهم: افعلوا ما تشتهون واحكموا بما ترون دون رجوع إلى الشرع ودون التزام به. فهذا الذي يكون الحكم فيه لغير الله، إذا قيل لهم، لو قالوا لهم: اتركوا شرع الله عز وجل واحكموا بما تريدون، لصدقوا في أن هذا يكون تحكيما لغير الله. ولكن إذا قيل له: انظروا في شرع الله وطبقوه في هذا الواقع، والناس قد تختلف في تطبيقاتها للشرع وفي فهمها له وفي عملها به، فهذا الاختلاف لا بد وأن يفصل فيه، فجعلوا الأمر إلى حكم أو حكمين لا ينازع في ذلك أنه من شرع الله وتحكيم لشرع الله، كما ارتضى الله سبحانه وتعالى في خصومة رجل وامرأة، زوج وزوجته، إذا خيف الشقاق بينهما أن يرسل حكمان لينظر في شرع الله سبحانه وتعالى كيف يطبقه في هذه الواقعة. أهو طلاق لتضرر المرأة من أذى زوجها الذي ضرها بغير حق، أم أنها هي التي أساءت العشرة فاستحالت العشرة فتختلع منه، أم أنه يمكن التوفيق بينهما وإزالة أسباب الخلاف؟ فقال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فهل هذا فيه تحكيم لغير شرع الله؟ ليس كذلك. وقع هذا الاختلاف المنهجي بظهور بدعة الخوارج حين أول القرآن على غير وجهه، فناظرهم عبد الله بن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه فيما زعموا من كفر الصحابة رضي الله عنهم، وأقاموا عليهم الحجة بنحو ما ذكرنا، وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا جزاء قتل الصيد فيه التحكيم، فقال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فلم يرتدع كثير منهم ورجع كثير، وبقي هؤلاء الذين لم يرجعوا على بدعتهم، فقتلوا بعد ذلك أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فعندما قتلوا بعض أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن امرأته من قسوة قلوبهم وغلظة طباعهم وجهل نفوسهم، قتلوا، كانوا يتورعون عن خنازير أهل الذمة ولا يتورعون عن دماء المسلمين الأبرياء، ويسفكون دماء النساء والأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما وقع ذلك عزم علي رضي الله تعالى عنه على قتالهم، فقاتلهم وقتلهم، فكان بذلك أولى الطائفتين بالحق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفرق من بقي منهم في قبائلهم، ووجد بعد ذلك من هؤلاء من قتل علي رضي الله تعالى عنه. فبايع الناس الحسن بن علي على الخلافة لتكتمل 30 سنة لتكتمل الخلافة ثلاثين سنة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 أشهر تنازل بعدها الحسن لمعاوية رضي الله عنه. وبعد ذلك بدأت وظهرت بدع القدرية النفاة والجهمية الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وبعضهم الذي نفى القدر وقال أن الأمر أنف، فترتب على ذلك من الفساد والفتن ما الله أعلم به. وظهرت كذلك بدع الإرجاء ردا على بدعة الخوارج بدعة ببدعة، فافترقت الأمة، مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقاعدة الذهبية بل وأغلى من الذهب في معالجة هذا الاختلاف. عندما تفترق الأمة ماذا يلزم المسلمين؟ قال: فعليكم بسنتي. فالالتزام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهجه وفهم هذا الفهم الواضح لكتاب الله عز وجل. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفهم لكتاب الله، كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا ممن يترك السنة ويزعم أنه يلتزم بالكتاب، فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. وهذه المحرمات من تحريم الحمار الأهلي وتحريم كل ذي ناب من السباع ليست في القرآن، ولكن ما حرم رسول الله كما حرم الله. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام ممن يزعم الالتزام بالكتاب ثم هو يترك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن السنة هي الفهم الصحيح للقرآن، ولا بد أن يتعلم الناس السنة. فهذا الذي يجمع الأمة ليس كما يظن البعض أن يترك السني التزامه بالسنة أو يبقى عليه مع إقراره لصاحب البدعة ببدعته وأن كلا على صواب، فضلا عما يقع بعد ذلك من هؤلاء الزنادقة ممن يقول فليلتزم المسلم بإسلامه في نفسه ويترك الآخرين من غير المسلمين يقر لهم بأنهم أيضا على حق وأنهم أتباع الأنبياء، كيف وهم يكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويكذبون القرآن العظيم؟ أيوجد بعد ذلك متابعة للأنبياء الذين أخذوا على قومهم الميثاق بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قضية الموقف من الآخر قد اشتبهت على الكثيرين، عندما يقولون الآخر نقول بل قضية المسلمين من الكفار، موقفهم من الكفار وموقفهم من المنافقين وموقفهم من الفاسقين وموقفهم من الباغين وموقفهم من المسلمين. لابد أن نميز بين الناس بناء على الأوصاف الشرعية التي ذكرها الله في كتابه، لا أن نقول أن كل هذا هو الآخر. الآخر أي آخر تقصد؟ هذا اللفظ المجمل الذي يجمع بين الناس جميعا على أنهم ليسوا على موقفنا. لابد أن نحدد، هناك من يفارقنا فيكون كافرا إذا لم يؤمن بالله ورسوله وكتابه، وهناك من يبتدع البدع التي تنقله عن الملة، وهناك من يبتدع البدع التي تجعله من الفرق النارية وإن لم يكن كافرا خارجا من الملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وقال في الرواية الأخرى لهذا الحديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا لابد منه، لابد أن نحدد. لذلك نقول أن هذا التحديد مبني على الكتاب والسنة، مبني على لزوم الكتاب، فما بينه الكتاب يستحيل أن نقبل من يخالفه. القرآن العظيم، كيف نقبل من يكذب القرآن أو يترك تحكيم القرآن أو يترك تصديق القرآن واتباع القرآن، ويسعنا بعد ذلك أن نسميه أخ لنا، حبيب ودود، رغم أنه يكذب كلام الله عز وجل. ثم لا بد لنا من السنة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. هذا هو الذي يجمع الأمة. إن الأمة لا تجتمع على البدع والضلالات، إن البدعة والضلالة من أسباب افتراق الأمة وأسباب ضعفها وأسباب هوانها على أعدائها. إن البدع كانت ولم تزل سببا من أسباب تسلط الأعداء على أمة المسلمين. لا ينسى المسلمون الصادقون ما حدث عندما انتشرت بدعة الباطنية التي في الحقيقة الأمر هي كفر بدين الله سبحانه وتعالى، وإن أظهروا ما هو أهون وهو الرفض والتشيع. هذه الدولة المشهورة في التاريخ بالدولة الفاطمية التي كانت تعلن أنها دولة شيعية على منهج الاثنى عشرية، ولكن باطنهم كان أسوأ، إذ أنهم يعتقدون والعياذ بالله تأليه غير الله سبحانه وتعالى، كما قال شاعرهم للمعز لدين الله الباني للقاهرة الذي بنى القاهرة فقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نعوذ بالله من الكفر البواح. وكان آخر أمر هذا الشاعر المنافق المزدلف المتقرب إلى الملوك بهذا الكفر أن رمه في السجن، مصداقا لما جعل الله سبحانه وتعالى من عاقبة المكذبين المجرمين. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فهذه عاقبة حقيقة أمرهم، أنهم يحلون المحرمات ولا يوجبون الفرائض ويخترعون البدع ويغالون في الأئمة غلوا فظيعا، وهم الذين اخترعوا عبادة القبور وتشييد القبور وتشييد المساجد عليها ليصرفوا الناس إليها بعيدا عن ظلمهم وفسادهم، وظلموا الناس ظلما عظيما عندما انتشرت هذه البدع وحصل هذا الفساد وتركت الدعوة إلى الكتاب والسنة، وجعلوا بدلا من ذلك الدعوة إلى مذاهبهم الفظيعة، حتى وجد منهم من كان يتأله صراحة كالحاكم بأمر الله، ذلك الذي كان يأمر الناس إذا ذكر اسمه على المنابر أن يسجدوا بمجرد ذكر اسمه عند الدعاء له في الخطبة، فرض على أهل مصر أن يسجدوا عندما يذكر اسمه، وفرض على أهل البلاد الأخرى من بلاد الحجاز واليمن والشام أن يقوموا أثناء الخطبة إذا ذكر اسمه، وحرم عليهم ما أحل الله، حرم عليهم أنواع من الأطعمة وأنواعا من الأعمال، وفرض عليهم أوقاتا يعملون فيها وينامون بالنهار، وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، وآخر حاله أن ادعى الإلهية والعياذ بالله. ولا يزال هناك من يعبده من دون الله في زماننا هذا من طوائف الدروز الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله إله فيه من اللاهوت والناسوت ما يعتقد النصارى في المسيح. عندما كانت هذه الدولة هي القائمة أخذ الصليبيون بيت المقدس من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت ثلاثة قرون تقريبا من الظلم والظلام على مصر وسائر أفريقيا التي كان ينتشر فيها هذا المذهب الملعون والعياذ بالله. ثم يسر الله سبحانه وتعالى بانتشار السنة مرة أخرى على يد نور الدين محمود رحمه الله تعالى، ذلك السلطان العادل وتلميذه ومن رباه وملك السلطان من بعده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فأصلح الله بهم من فساد البلاد والعباد ما الله عز وجل أعلم به، فحصل بذلك زوال هذه الدولة الخبيثة وانتصار الإسلام عقبها على الصليبيين، وعاد بيت المقدس، وعاد بيت المقدس، عاد المسجد الأقصى إلى المسلمين بعد أن كان مزبلة تلقى فيه النجاسات من قبل الصليبيين، وعلى قبة الصخرة التي أسسها المسلمون كان يرفع الصليب، يرفع صليب عظيم. كان الحال أسوأ مما هو عليه الآن عندما جعلوا المسجد الأقصى اسطبلا لخيولهم ومزبلة تلقى فيها النجاسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنعوا الصلاة فيه 80 سنة. ثم كان انتصار لأهل الإسلام عندما عادوا إلى السنة، وانتشر دراسة البخاري ومسلم مرة ثانية، وانتشرت مذاهب أهل السنة، وأنكرت البدع والمنكرات، وحرمت المعازف والخمور والقينات. كان الفساد قد وصل إلى درجات فظيعة قبل هذا العهد، قبل عهد نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام خيرا، عندما حرم المحرمات مرة ثانية. كان الناس يشربون الخمور وتعزف الموسيقى والألحان والحانات، فكان نور الدين رحمه الله تعالى أول من منع ذلك وأبطله، بل كان في زمنه يأمر بإيقاظ الناس لقيام الليل، وكان هو مدمنا على قيام الليل، وانتصر في 50 معركة مع الصليبيين، واستنقذ الله به 50 أكثر من 50 مدينة من أيدي الصليبيين. وكان من أعظم فضائله أنه أرسل جيشا بقيادة صلاح الدين إلى مصر لما استغاث به الخليفة المسمى بالفاطمي، وتمكن من دخول مصر وإزاحة هذا الخليفة بعد ذلك، بعد أن تمكن من البلاد ورد الأمر إلى السنة، وأعاد الأذان كما هو عند أهل السنة بعد أن كان لا يؤذن إلا على مذهب الرافضة، ومنع كذلك المكوس والضرائب التي كانت تؤخذ من الناس قهرا، وذلك حين وعظه بعضهم بعض الوعاظ موعظة بليغة حين ذكره بأنه إن كان قد نهى عن كاسات الخمر وعن المعازف وعن المحرمات، لكنه لا تزال المكوس والضرائب تؤخذ من الناس قهرا، فأمر نور الدين بوضعها وإنهائها، وتحلل من الناس من التجار وسائر الناس من هذه الأموال، فتضاعف إنفاق الناس في سبيل الله، وأحلوه فيما أخذ وهو لم يأخذ شيئا لنفسه. وكذلك بعد أن مات نور الدين عاد بعض الفجار من الأمراء إلى المعازف والخمور، فقاتلهم صلاح الدين وأبطل هذه المعازف والخمور مرة أخرى، وأبطل وأبطل كذلك المكوس بعد أن عادوا إلى فرضها حين تحررت القدس، لم يكن هناك ضرائب تفرض على الناس، مع أن الناس أنفقوا أضعاف ما كانوا يدفعون وجاهدوا محتسبين عند الله سبحانه وتعالى، محتسبين الأجر عند الله في أموالهم وفي أنفسهم. وجاء الصالحون جنودا في جيش صلاح الدين، وتمكن المسلمون بفضل الله سبحانه وإعانته وبسبب التزامهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. عندما أعدوا السنة تمكنوا من هزيمة الصليبين في حطين، ثم دخلوا بيت المقدس بفضل الله تبارك وتعالى. وعادت القدس إلى المسلمين، وعاد المسجد الأقصى، وطهره المسلمون من النجاسات التي كانت به، وأدخلوا المنبر الذي كان أعده نور الدين لهذا المسجد لأنه كان عازما على إعادته وفتح بيت المقدس. نسأل الله أن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين، وأن يعيدهم إلى التزام الكتاب والسنة. إن هذه الصفحات من تاريخ المسلمين تؤكد لنا أنه ما من طريق إلا طريق واحد، ما من طريق يؤدي إلى عزة المسلمين وانتصارهم وعودة الكرامة لهم وعودة المسجد الأقصى إلا أن يلتزموا الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لو نظرنا إلى تاريخ المسلمين المتكرر الذي يقدر الله سبحانه وتعالى فيه سنة واحدة، عندما تأكل الدنيا القلوب وتتبع الأهواء وتنتشر البدع، عندها يتسلط الأعداء. بعد أن أعز الله المسلمين بنور الدين وصلاح الدين وعودة الكتاب والسنة إلى الظهور، بعد مدة بدأت المنكرات تعود مرة أخرى، عندما استوزر الخلفاء أهل البدع والضلال، وعندما انتشرت الشهوات المحرمات، ظهر التتار كجيوش جبارة مفسدة في الأرض يهلكون الأخضر واليابس، ودخلوا على بلاد المسلمين وحاصروا بغداد، والخليفة في قصره يا كما يذكر ابن كثير رحمه الله ترقص جارية بين يديه، فجاء سهم من شباك القصر فقاتل تلك الجارية. فانظر إلى المصائب العظيمة. عندها فزع الخليفة فزعا شديدا وأمر بتحصين القصر وتحصين البلد، لكن كيف تحصن في لحظات والعدو قد أحاط؟ فحصل من ذلك ما حصل. كان وزراؤه من الرافضة، من الشيعة الإمامية الذين هم في حقيقة الأمر من الفلاسفة الزنادقة، وكانوا أعوانا بعد ذلك للتتار. عندما حاصر التتار بغداد كانت الشهوات منتشرة، كان اتباع الناس للأهواء والمنكرات عظيمة، فقيد الله سبحانه وتعالى ذلك العدو. حاصر بغداد وخرج إليه وزراء الخليفة معاونين له ناصحين لهولاكو الذي قابل نصيحتهم. وعندما أتى الخليفة بهدايا إليه ذليلا منهارا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر بقتله، لأن وزراء الخليفة الذين صاروا وزراء التتار من الرافضة من الشيعة نصحوه بأن يقتله ولا شيء عليه في دمه، فقتله وقتل من معه من العلماء والمشايخ والكبراء والوزراء والأغنياء والوجهاء، ثم أمر جنوده أن يقتحموا بغداد، فاقتحموها وقتلوا من فيها، وظل القتل 40 يوما. قتل فيها على أقل التقديرات 800,000 في ذلك العهد الذي لم يكن السكان فيه بهذه الكثافة، وعلى تقدير آخر قتل 1,800,000، قتل ما يقرب من 2,000,000 من البشر خلال 40 يوما من المذابح المستمرة، التي ذكروا أن نهر دجلة قد أصبح أحمر من كثرة الدم والدمار والتخريب وتحريق الكتب والمصاحف وانتهاك الحرمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك بسبب البدع وبسبب اتباع الشهوات الدنيوية. ثم لما أفاق المسلمون من كربهم هذا الذي أصابهم ورجعوا إلى التضرع إلى الله سبحانه وأعادوا روح الجهاد في سبيل الله إلى جنودهم وجيوشهم وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأقيمت الصلوات ونشر العلم، نصرهم الله عز وجل بعد ذلك في عين جالوت، وهزم الله التتار وكسرهم، ودخل التتار بعد ذلك في دين الإسلام. فانظر إلى هذه السنة الماضية. لما كان في آخر عهد الدولة العثمانية انتشرت الصوفية وانتشرت عبادة القبور والخرافات والخزعبلات، وحصل ما حصل من أنواع الفساد، حتى صار الكتاب والسنة في غربة كثيرة، وصار أهلهم أهل الكتاب والسنة هم الغرباء، وصارت العقيدة الصحيحة مهجورة، حتى قوتل من يدعو إلى الإصلاح كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عندما دعا إلى التوحيد قيل عنه أنه من الخوارج وأنه ممن يستحل المحرمات ويكفر المسلمين، فقوتلت هذه الدعوة ودمرت كثير من المدن التي والقرى التي دخلتها. ثم بعد سنوات معدودة حصل ما حصل من احتلال بلاد المسلمين من جهة الغرب، وسقطت كل بلاد المسلمين إلا جزيرة العرب التي انتشر فيها التوحيد في ذلك الوقت، وأخذت البلاد من قبل الإنجليز والفرنسيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووجدوا أعوانا لهم من المنافقين ممن يروج لفكرهم ولعقائدهم الفاسدة، فنشروا القومية التركية في تركيا والعربية في بلاد العرب والفارسية في بلاد ما وراء النهر، وحصل الفساد الذي حصل، وانتشرت بدع العلمانية التي هي أقبح من بدع الباطنية أو مماثلة لها، وانتشر فصل الدين عن الحياة كلها وليس عن السياسة. فعند ذلك وعندما والوا أعداء الله سبحانه وتعالى وصاروا منفذين لمخططاتهم، تسلط الأعداء مرة ثانية حتى ضاعت الخلافة بالكلية، وهزمت هذه الدولة العثمانية وأسقطت الخلافة على يد المنافقين أعداء الإسلام. وعندها وعد الإنجليز اليهود بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وعدوا اليهود بدولة في فلسطين سنة 1917 من الميلاد، وتم تنفيذ هذا الوعد بعد نحو 30 سنة بالفعل، وأقيمت دولة إسرائيل في فلسطين. وبعدها بقليل، بعدها بسنوات معدودة بنحو 20 سنة من قيامها أو 19 عاما، دخلوا بيت المقدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودخلوا إلى المسجد الأقصى، وتمكنوا من احتلال القدس بكاملها بما فيها المسجد الأقصى. كل ذلك لما انتشرت الاشتراكية والقومية العربية والقومية التركية والفارسية، وانتشر فصل الدين عن الحياة، وقيل عن الإسلام رجعية، وقيل عنه تخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تنتشر البدع والمنكرات والنفاق عندها يتسلط الأعداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولن يعود للمسلمين عزهم إلا إذا عادوا كما عادوا من قبل، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يعيد للمسلمين عزهم وكرامتهم وبلادهم ومسجدهم الأقصى. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأن كلامهم بمنزلة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من دونه. ولكن ما كان عليه الخلفاء الراشدون من فهم السنة وتطبيقها هو الفهم الصحيح. لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على سنة الخلفاء الراشدين؟ سماهم الراشدين المهديين ردا على أهل البدع الطاعنين الذين يقولون بل كفر أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم غصبوا الخلافة من علي، نعوذ بالله من الضلال. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد بأنهم الخلفاء، أنهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأهل البدع يقولون بل كفروا وفجروا وظلموا واغتصبوا. وعلي رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وعمر وزير، كان مع أبي بكر وعمر وزير صدق وناصح، وناصحا أمينا يدعو لهم ويؤيدهم ويكون معهم ويقضي معهم بأنواع الأقضية المختلفة ويشارك في كل أنشطة الدولة الإسلامية التي تطلب منه، وأبناؤه كذلك، بل كان أبناؤه الحسن والحسين من المدافعين عن عثمان رضي الله عنه يوم حاصره الثوار المجرمون الذين أرادوا قتله. ولولا أن عثمان رضي الله عنه هو الذي عزم على كل من يدافع عنه بأن يرحل إلى بيته، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وبشره بأنه يفطر عندهم وأنه يلقى الله شهيدا، فعزم على كل من حوله، وكان أكثر من حوله يدافع عنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن جعفر والحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير كذلك كان ممن يدافع، شباب المسلمين كانوا يدافعون عن عثمان، فيعزم عليهم أن يرحلوا إلى بيوتهم فيدخل الثوار المجرمون فيقتلون. كيف يتصور بعد ذلك أن يكون علي رضي الله عنه مغتصبا حقه وهو لا يتكلم كلمة واحدة، بل ويدافع عن الخليفة بأولاده وينصح له طول عمره؟ كذب هؤلاء. أكد النبي عليه الصلاة والسلام على سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن الناس كثيرا ما ينتسبون إلى السنة، يعظمونها اسما ويخالفونها واقعا وحقيقة، فكان لابد من فهم يضبط به فهم السنة، كما ضبط فهم الكتاب بالسنة كذلك فهم السنة يضبط بفهم الخلفاء الراشدين. ليس أنهم هم الذين يشرعون للناس ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحرمون ما مثل ما حرم، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن سنتهم هي في تطبيق السنة، في فهمهم للسنة، في عملهم بها. فما كان اجتمعوا عليه من ذلك الفهم وذلك التطبيق فهو اللازم، لا شك في ذلك. وأما ما كان من اجتهاد فهم كانوا يقرون أنهم مجتهدون ويقرون من يخالفهم، ويخطئ بعضهم فيقول أخطأت ولولا ما سمعت من الحديث لقضيت بغير هذا ونحو ذلك، وكل كان يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحذرون ممن خالفه ولو كان خليفة، كما خالفوا عثمان عمر وعثمان رضي الله عنه في تحريم في المنع من متعة الحج، عندما نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة في الحج فاتفقت الأمة بعد ذلك على مشروعيتها، والصحابة في زمنه خالفوه وقالوا أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف تنهى عنها، مع أنه لم ينهى عنها نهي تحريم، وإنما كان يختار لهم الأفضل في اجتهاده، ولكن خالفوه في ذلك رضي الله تعالى عنه، وخالفوا عثمان وأظهروا السنة حيث كانت، لكن كلهم متفقون على فهم معين في جملة الأدلة لا بد من اتباعه، وكذلك فهم معين في أسماء الله وصفاته وفي قضاء الله وقدره وفي مسائل الإيمان والكفر ومسائل الدين، ما هو الإيمان وأنه قول وعمل، كانوا متفقون في جملة الاعتقادات لا يختلفون فيها. فهذا الفهم للسنة هو فهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فحذر عند الاختلاف من اتباع البدع، وذلك لأن البدع مضلة، إنها مخالفة للصراط المستقيم الذي يسأل المسلمون ربهم الهداية إليه كل يوم 17 مرة حين يقولون في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين على طريقتهم ومنهجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود، فاليهود مغضوب عليهم، والضالون من جهلوا الحق بإعراضهم عن الحجج، والنصارى ضالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد حذرنا من اتباع سبيلهم، ممن يعلم الحق فيعرض، وممن يعرض عن طلب العلم فيجهل ويضل، نعوذ بالله من ذلك. بل لابد لنا من علم وعمل، لابد لنا من علم نافع وعمل صالح متابع على ذلك العمل. إن البدع هي مخالفة لذلك الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه وحذر من مخالفته، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اخصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخائم صدورنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والغلاء والوباء والمحن وتسلط الأعداء. اللهم نجي أسر المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتى المسلمين واشفي مرضاهم. اللهم أغن فقراءهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.